السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر المحجلين والمنير الذي علم المتعلمين والمعلمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مشرورا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو لقاؤنا الثاني مع كتاب العقيدة الميسرة، الذي نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الوقوف معه والاستفادة منه والانتفاع بما فيه. وقد تكلمنا في المرة الماضية في مقدمة تكلم فيها المؤلف حفظه الله تعالى عن خصائص هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكرنا عددا من هذه الخصائص، منها من هذه الخصائص أنها أفردت الله عز وجل بالتوحيد والعبادة، وفي هذا راحة للقلب وللعقل إذا عرف أن له معبودا واحدا لا يعبد غيره ولا يتشتت بين الأهواء. ومنها أنها عقيدة وسطية، وذكرنا أبواب هذه الوسطية، وسطية في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وسطية في باب الوعد والوعيد وغير ذلك. ومنها أنها عقيدة شاملة، ما تركت شيئا إلا دلت الناس عليه وعلى خير ما فيه، وحذرتنا من شر ما فيه. ثم يبدأ الحديث بعد ذلك عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. يقول: أساس العقيدة الإسلامية هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآيات ذكرت أركان الإيمان إلا ركنا واحدا، اللي هو الإيمان بالقدر. فمن يأتينا بآية تثبت القدر وتوجب الإيمان به؟ قوله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والحديث رواه مسلم. نبدأ بالإيمان بالله تبارك وتعالى. الله رب العالمين وخالق السماوات والأرضين وقيوم السماوات والأرضين تبارك وتعالى، الملك الحق المبين ذو الجلال والإكرام، خالق كل شيء ومدبره، المستحق وحده للعبادة دون سواه. والله لفظ الجلالة هو أشرف الأسماء وأعظمها وأظهرها وأقدس كلمة في الوجود وأعز كلمة في الدنيا. الله الله مأخوذ من أله بمعنى عبد، فالله يعني الإله، أي هو المعبود وحده سبحانه بحق، وهو المستحق وحده لأن يعبده الناس، وكل معبود سواه فإنما هو معبود بالباطل، معبود من دون الله تبارك وتعالى. يقول: فالإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وأنه رب كل شيء المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص. إذا الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن هذه الأمور: أن تؤمن بوجوده عز وجل، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه. هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه. إذا أول حاجة إيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وبأنه رب كل شيء، يبقى الإيمان بالربوبية، ونقول يعني الربوبية المستحق للعبادة وحده ما سواه، يبقى ده إيمان بألوهيته تبارك وتعالى. ونعرف الفارق بين الألوهية والربوبية، وأن كثيرا من الخلق آمن بربوبية الله عز وجل وأنكر ألوهيته، وأنه عز وجل المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص. ان ده الايمان بايه؟ الايمان باسماء الله وصفاته، الايمان باسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. الله عز وجل له اسماء وصفات، سمى بها نفسه ووصف بها نفسه او وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب على كل مسلم بل وجب على الخلق جميعا ان يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وان يؤمنوا بهذه الاسماء والصفات من غير ان يحرفوها ولا يعطلوها ولا يكيفوها ولا يمثلوها كما سنرى ذلك ان شاء الله. اولا الايمان بوجود الله، وجوده سبحانه احق الحق طبعا، ولا يمكن انكار وجوده تبارك وتعالى. يعني الحديث عن وجود الله لا يحتاج اصلا، انه لا يحتاج الى نقاش اصلا ولا الى دراسه، لأن الخلق كلهم يقرون بهذا، وما أنكره من أنكره إلا على سبيل المكابرة والجحود والنكران. وجوده سبحانه أحق الحق. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. هو الحق، وجوده حق، وربوبيته حق، وألوهيته حق، وأسماؤه وصفاته حق سبحانه وتعالى. والشك في وجوده بهت ونكر، جحود. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ الرسل تتعجب من حال أقوامها لما يقول لهم: وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. طيب هم إلى أي شيء يدعونهم؟ إنما يدعونهم إلى عبادة الله وحده، فكأنهم يشكون في وجود الله عز وجل أو في استحقاقه للعبادة. فقالت الرسل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يعني كيف تشكون في وجوده وهو خالق السماوات والأرض؟ هل وجدت السماوات والأرض من دون الله تبارك وتعالى؟ وبيقول الآيات المحسوسة الملموسة عشان يتعجبوا أكثر من شكهم: كيف تشكون؟ وهذه الأدلة بينة واضحة أمامكم لو كنتم تعلمون. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ قال: وجحد وجوده كبر وكفر. من جحد وجود الله عز وجل فإنما يتكبر على الإقرار بهذه الحقيقة التي هو معتقد بها، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ليه؟ ظلما وعلوا. يعني قضية تكبر وتعالي، وهذا كفر بالله عز وجل. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. هذا موسى عليه السلام يقول لفرعون: لقد علمت. إذا فرعون إيه؟ مش بس علم، لقد علم أن هذه الآيات التسع التي جاءت في موسى فيها موسى عليه السلام أن الذي أنزلها من؟ رب السماوات والأرض، وأنه تبارك وتعالى أنزلها بصائر، لكنه مع ذلك جحد بها. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالكا للثبور والويل. وقال عز وجل، اسمع الى هذا الحوار وتامله، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله:
والأرض وما بينهما.
من كواكب ونجوم وشمس وقمر إن كنتم موقنين. ودايما يحط إيه في إن كنتم كذا إن كنتم كذا، لأن الآية واضحة قدامكم، فهل أنتم موقنون بها؟ هل تؤمنوا بهذا؟ هل تؤمنوا بأن للسماوات خالقا؟ هل تؤمنوا بأن للأرض خالقا؟ هل تؤمنوا بأن هذه الشمس التي تأتي في وقت معين تشرق وفي وقت معين تغرب والقمر الذي ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل تدرك؟ هل تؤمنوا بهذا؟ هل تؤمنوا بأن لهذا كله خالقا؟ أنت مؤمن بذلك إن كنت مؤمن به فهذا هو رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله فرعون بيستهزئ قلهم ألا تستمعون؟ كأن موسى عليه السلام يقول كلام ايه؟ كلام غريب يعني مش كلام واقعي. ألا تستمعين الكلام اللي هو يقوله؟ ألا تستمعون؟ شوف موسى عليه السلام لا يبالي كأنه ما سمع من فرعون شيئا واضح. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. عشان تسمعوا بعد المرة ما لهم شيء سمعيني ربكم ولا مش سمعيني؟ صحيح السؤال هل تسمعون أم لا؟ هو عارف كل سمع كلهم سمعين ويعلمون ما يقول عليه السلام. فواصل في حديثه وفي تعريفه لربه تبارك وتعالى ربكم ورب آبائكم الأولين. لما أقول ربكم يبقى ربكم كلكم، يبقى مفيش حاجة اسمها أنا ربكم ليه؟ الأعلى لا مفيش الكلام ده، بل هو الله وحده تبارك وتعالى. ففرعون برضه بيستهزئ بيستفز موسى عليه السلام عايز يغير نسق الحوار، وموسى منطلق في حواره عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. طيب أنا أسألك سؤال، مفترض دلوقتي أنا لما أقول لك مسألة ومش عاجباك المسألة دي وأنت مش مقتنع بيها، الطبيعي جدا إنك لما هترد عليها إيه؟ تقول لي أنا مش مقتنع باللي أنت بتقوله، وتيجي تجيب لي دليل على إيه؟ على عدم مناعتك هذه، مش كده؟ طيب موسى عليه السلام قال يقرر وحضاره، وفرعون بيعمل ايه؟ يهرب ويحيي، يسموها الحيزه. دي الحيزه المذمومه عند فرعون، هتشوف الحيزه المحموده بعد شويه عند موسى عليه السلام. يبقى الحيزه المذمومه انا بكلمك فتخبط وتتكلمني في وجه ثاني خالص، انا بقول لك رب السماوات والارض وما بينهما، كنت تقول لهم الا تستمعون؟ هم سامعين. أقول لك ربكم ورب آبائكم الأولين، تقول إن عليا أنا مجنون؟ طب فين اللي أنت جبت إيه؟ رديت بإيه؟ لا شيء. يبقى هذه تسمى إيه؟ حيزة. لكنها هنا حيزة مذمومة طبعا، لأنه يهرب من الجواب، ليس عنده رد على هذا، هو موقن بهذا. أنا قلت لك قال كما قال الله وجحدوا بها استيقنتها ظلما وعلوما. طيب ان رسولكم الذي ارسل اليكم المجنون. دلوقتي بقى كان موسى هو الذي لا يسمع عليه السلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. شوف بقى مين اللي مجنون ومين اللي عاقل. شوف يرد على نفس كلامه وهو يواصل في منطقه لا يعيد عنه عليه السلام. فيقوم فرعون يغير برضه نفس الحوار ويقول لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. يبقى خلاص كده الكلام مش هيجيب ايه؟ مش هيجيب نتيجه. فينتقل موسى عليه السلام الى طريقه اخرى في الحوار فيقول له اولو جئتك بشيء مبين. وتبدا بقى ايه؟ احداث القصه. الشاهد ها هو الان يعرفه بربه تبارك وتعالى هو يجحد وجود الله ظلما وعقوبة. يقول المؤلف: وقد دل على وجوده سبحانه أمور منها الفطرة السليمة، وطبعا هي الفطرة والعقل والحس المشهود والشرع الصحيح، كل دي أدلة يستدل بها على وجوده تبارك وتعالى. الفطرة السليمة تدل على وجود الله عز وجل، الفطرة التي فطر عليها كل إنسان وخلق بها كل إنسان تعترف بوجود الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك يا محمد أو يا كل من يبلغه هذا القرآن العظيم، أقم وجهك يعني استقم بوجهك وقلبك وعبادتك لله وحده حنيفا، حنيفا يعني مائلا عن الشرك ومائلا عن الكفر ومستقيما على التوحيد والإيمان، لأن الإيمان والتوحيد والإقرار بوجود الله عز وجل وربوبيته وألوهيته هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الناس. هذه الفطرة التي هي الإيمان بالله تبارك وتعالى هي الدين القيم، هي الدين الحق المستقيم الذي كل من سواه باطل ودور، ولكن أكثر الناس لا يعلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود، ما من، يبقى هنا جاءت ما ومن لتفيد العموم والشمول، أي مولود إنما ولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث رواه البخاري. إذا الفطرة هي إيه؟ هي الإسلام، لأنه لم يقل أو مسلمانه أو أسلمانه أو شيء من هذا، وإنما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا فالفطرة هي الإسلام. وكل مخلوق أو فكل مخلوق باق على فطرته الأصلية يجد في نفسه الإيمان بوجود الله، إلا أن يطرأ على تلك الفطرة ما يفسدها. كل واحد يجد في نفسه إيمانا بالله عز وجل وإقرارا بوجوده، إلا إذا جاءه من يحرمه عن هذا الدين والمعتقد الصحيح ويسير له الباطل، سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن. ولهذا قال عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء كلهم يعني مائلين عن الشرك إلى الإسلام، كلهم خلقوا كذلك. وإنهم أتتهم الشياطين فازالتهم عن دينهم. والشياطين هنا كما قلنا تعود شياطين الإنس أو شياطين الجن، لأن شياطين الإنس هنا الآباء والأمهات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فأبواه يهودانه وينصرانه. هذه الفطرة السليمة هي التي يقر بها كل إنسان حقيقة، يعني حتى لما يكون بيعبد من دون الله عز وجل إذا نزلت به كربة أو ملية لا يسأل إلا إلها واحدا فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل حصين إبراهيم ابن عبد الرحمن اللي هو والد عمران رضي الله عنه. قال كم إلها تعبد؟ أنت تعبد كم واحد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. ما بقى الكون الآلهة الكون، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال طيب من تجعل لرغبك ورهبك؟ لما يشتد عليك الفلاء ويشتد عليك الضر وتحتاج محتاج حاجة، بتقول لي مين؟ قال لك السماء. معلش يعني خلينا واقعيين، الذي في السماء مفتوح الارض تقول يعملوا ايه؟ ولي اولاد خدت بالك؟ قال الذي في السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيستجيب له وتشركه معه ينفع، فيستجيب لك وتشركه معه. فكان هذا سببا في اسلام حصين والد عمران رضي الله عنه، وعلمه النبي صلى الله عليه واله وسلم دعاء يدعو به. فشوف هذه الفطره، الفطره التي جعلت عكرمه ابن ابي جهل رضي الله عنه لما ركب البحر مع اصحابه، وبعدين بدأ الموت يعلو بشكل شديد جدا وخافوا على انفسهم، فالرمي بقى اللي هو قائد السفينه ده مشرك. قال لهم كده، قال لهم يا جماعه ان هذه الالهه التي تعبدونها لا تنفعكم شيئا. بطل نص الدبابه بقى كده خلاص، مفيش ايه؟ مفيش حاجه. الحال الوحيد هو ان تدعو الله، الله الذي في السماء سبحانه وتعالى. فقال عكرمة رضي الله عنه لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص فانه لا ينجيني في البر خيره. كلام واضح. اذا انا لا ينجيني في البحر إلا أن أخلص لله تبارك وتعالى فلن ينجيني وأنا في البر غير الإخلاص. وبعد ما كان غربان قال والله لئن نجوت لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما صلى الله عليه وسلم. وبالفعل رجع وأسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي الفطرة السليمة، فطرة كل إنسان يا أخي لما سبحان الله لما بيدعو واشتد عليه الكون بتلاقيه باصص لفوق. وهذا يرد به على هؤلاء المبتدعة الذين ضلوا ضلالا بعيدا لما قالوا أن الله موجود في كل مكان في ذاته. موجود في كل مكان. طيب إذا كان موجودا في كل مكان فهو يعني والعياذ بالله موجود حتى في أماكن القارورات وما إلى ذلك. موجود تقولون موجود في كل مكان، ويعلموا الطلبة في المدارس من صغرهم هذا معنى، وهذا خطر كبير جدا. بل الله تبارك وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء، محيط بالعباد بعلمه تبارك وتعالى وبسمعه وبصره لا تخفى عليه خطيه سبحانه وتعالى. إذن فهذه الفطرة تؤمن بوجود ربها تبارك وتعالى. أي إنسان مكروه إنما يرفع يديه للسماء داعيا ربه عز وجل. يقول النوع الثالث او الدليل الثالث على وجود الله عز وجل دلاله العقل الصريح. العقل الصريح ما هوش يعني في ربع ضالب ولا ربعين ضربين ولا حاجه. في نفس الوقت السالم من الشبهات والشهوات. قال تعالى شوف كلام العقل ده، وانا عايز تقرا سوره الطور سوره عظيمه جدا وتقرا هذه الاسئله والاستفهامات التي يعني يسال الله عز وجل يسالها هؤلاء المشركين، لدرجه ان الصحابه يسمع ويقول كاد قلبي ان يطير. الكلام ده كان قبل ما يسلم اصلا. شوف قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. بالعكس خلقوا من غير شيء ما لهمش خلق كده صدفة بدون أي حاجة أم هم الخالقون ولهم الخلق. طب ما لو هم هم اللي خلقوا كده. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له كلهم من أبطال الأرض كلهم ما يقدروش يخلقوا ذبابا. لا مش بس كده وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. دخل استبانة كوباية الشاي بلاش من الزمن في كوباية الشاي وأخذت منها شيء تعرف طمعه المؤلف. دخلت المعارف وأخذت كده حاجة كثيرة من الحلويات المكشوفة اللي عندك ولا بتاعه وأنت أنت تعرف وضعت إن خرجت. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. طاعة الطالب والمطلوب. إيه ضعف الطالب والمطلوب كلهم سوا في الضعف كلهم زي الذباب لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول فالعقل السليم من الشبهات والشهوات يقطع بأن المخلوقات لا بد لها من خالق لأنها لا يمكن أن توجد صدفة ولا أن توجد نفسها بنفسها فالعدم لا ينشئ وجودا. يعني هو أصلا مش موجود أساسا يبقى كيف يصبح وجودا؟ هل العدم ينشئ وجود؟ هل لا شيء ينشئ شيء؟ وما فيش حاجة أصلا. العدم لا ينشئ وجودا فلا بد من خالق موجد. وهنا مكتوب موجود لكن لا بد من خالق موجد وهو الله سبحانه. وقد استدل بصراحة العقل خطيب العرب في الجاهلية قس بن ساعدة الإيابي فقال البعرة تدل على البعيد. ده كلام ايه؟ عقل يهو في إثبات وجود الله تعالى. البعرة تدل على البعيد والأثر يدل على المسير. لما تكون ماشي في الشارع وتجد اعزكم الله بعرة فانك تعلم انه مر من هنا بعيد. انت ماشي وبعدين في اثار اقدام موجوده قدامك والناس اصلا كانوا يخفون الاثر قديما صحرا دي طريقه الاستدلال غريبة جدا انك تاخد الاثر وتعرف ايش ازاي ممكن تعرف حتى المكان اللي هو نام فيه الا اذا هو عفى اثره ردم عليه. فالاثر يدل على ايه؟ على مثل عقل الجسم. فسماء ذات امراج وارض ذات فجاج الا تدل على الصالح الخبير سبحانه وتعالى. يبقى هذه المخلوقات العجيبه وهذا الخلق العجيب لو تامل الانسان وتدبر لراى العجب العجاب من خلق الله تبارك وتعالى. عجب العجاب حقا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في خلق الله عز وجل اعمال العقل في وظيفته الحقيقيه ليست وظيفه العقل هي ان يجد كل حكمه لخلق الله عز وجل او لافعاله وانما وظيفته ان يتفكر ويتامل ويتدبر في عظيم وجميل صنع الله تبارك وتعالى فيهديه ذلك الى الايمان به عز وجل. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الجواب بلى كفى به سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد وبكل شيء مظهر وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. تفكر قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أصل أنت على شيء الدنيا عندك فاتك بفضل الله يعني نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل بلاء وأن يشفي رمضان ومرضى المسلمين. بتتنفس بسهولة وبتاكل وتشرب بسهولة وبتبدع بسهولة وبتهمل أكلك بسهولة والرئتين عندك شغالين زي الفل في التنفس والكلى بترسل بشكل يومي وبطريقة دورية منتظمة زي الفل في كل حاجة عندك تمام التمام الحمد لله. لو تأملت نعمة واحدة من هذه النعم كيف تأخذ هذا النفس؟ كيف تورده؟ كيف يعني يتم التفريق داخل معدتك بين الطعام وبين الشراب وبين النافع منها وبين الضار فيطرد هذا الضار ويبقى النافع بناء لبطنك؟ ازاي بيتم كل ذلك؟ وبصور يعني عجيبة لعالم عالم ثاني خالص. وأنا أدلكم أو يعني أنصحكم ببحث إحنا كنا طلبنا بحث المرة الماضية برضو لكن أكيد أول مرة أنت مش حد مستعد يا من أحد. لكن أنا أقول الآية قول الله عز وجل قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لو إنك سكت هداية الله عز وجل للإنسان في كذا وكذا 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 وتعدل هذه النعم ستجد عجبا عجابا. إزاي تتنفس؟ إزاي يتم هضم الطعام؟ إزاي يتم استرسل مع رشيد غدد معينة على
ما اعرفش ايه وكذا 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 في كل حركه تتحرك الانسان في نومه ويقظته ستجد عجبا موجبا. هذا الطريق الاول في طريق التفكر بالعقل اللي هو ان تتفكر في نفسك وفي خلق الله عز وجل وهدايته لك انت في نفسك في جسمك. الطريق الثاني اللي هو بقى في الالفاظ النظر في ايات الكون، نظر في خلق الله عز وجل من شمس وقمر ونجوم وكواكب تشوف عددها عدد كبير جدا لا تستطيع ان تعده، ومع ذلك كل نجم له مكان معين منتظم بشكل معين. تاتي الشمس في الصباح بينما الدنيا كلها مظلمه فجاه واشرقت الارض بنور ربها سبحانه وتعالى. كيف تم هذا الاشراق؟ كيف جاءت الشمس؟ من اين جاءت؟ كيف اضاءت الدنيا؟ وكيف تنصرف بعد ذلك قاربه؟ وكيف يتلوها الليل؟ وكيف يشرق القمر في ليالي معينه ويصبح محاقا وبعد هذا يبدا هلالا من جديد وهكذا؟ ايات عجيبه في الكون. لو تاملت الى خلق الحيوان، لو تأملت إلى النباتات يا أخي والله سبحان الله آيات الله في خلقه فعلا عجيبة غاية العجب غاية العجب. وأنا أريد أن أقف معكم هنا وقفة ربما تطول قليلا مع هداية الله عز وجل لبعض الخلق. نذكر هداية الله لخلقه في النعم والنمل لتتأمل بعقلك ولتعلم أن هذا كله، أن هذا الخلق كله لا بد له من مدبر عظيم هو الله سبحانه وتعالى. حدثنا ابن القيم رحمه الله تعالى عن بدائع صنع الله عز وجل في خلقه مبينا هدايته بالنحس في امور معاشه فيقول: وامر النحس في هدايتها من اعجب العجب، وذلك ان لها اميرا ومدبرا وهو اليعسوب. اليعسوب ده امير ايه؟ امير النحس. اذا هي عباره عن مملكه أو إمارة لها أمين وهو أكبر جسما من جميع النحل وأحسن لونا وشكلا سبحان الله. وإناث النحل تلد في إقبال الربيع، والذي يبيض من النحل هي ملكة النحل فحسب، مش كل نحل بيولد، وإنما الملكة فقط هي التي تلدنا. وأكثر أولادها يكن إناثا سبحان الله، يعني ما يوجدش رجالة كثيرة، ذكور، الذكور من طبعهم الكسل حتى في عالم النحل برضه هتشوف دلوقتي. يقول ابن القيم ذكر الله في النحل وأكثر أولادها يكن إناثا، وإذا وضع فيها ذكر لم تدعه بينها، بل إما أن تطرده وإما أن تقتله، إلا طائفة يسيرة منها، وذلك أن الذكور منها لا تعمل شيئا ولا تكتب، ملهاش بس، هي لا تجد حاجة واحدة بس معينة وخلاص. والنحل تقسم فرقا، فمنها فرقة تكسب الملك ولا تفارقه، ومنها فرقة تهيئ الشمع وتصنعه، يعني النحر هو اللي بيه هو اللي بيهيئ الشمع، والشمع هو سفل العسل وفيه حلاوة كحلاوة الدين، وللنحر فيه عناية شديدة فوق عنايتها بالعسل، فينظفه النحر ويصفيه ويخلصه مما يخالفه من أموالها وغيرها. وفرقة تبني البيوت، وفرقة تستلمها وتعمله على متونها، وفرقة تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجيف والذبل، وإذا رأت بينها النحلة اسمعوا سبحان الله، وإذا رأت بينها نحلة مهينة فضالة قطعتها وقتلتها حتى لا تفسد عليهن بقية العمال، حتى لا تفسد عليهن بقية العمال وتعديهن ببطالتها ومهانتها، عشان ما تعلمهمش ايه كذا. وأول ما يبنى في الخلية مقعد الملك وبيته، فيبنى له بيت مربع يشبه السرير والتخت، فيجلس عليه ويستدير حوله طائفة من النحل يشبه الأمراء والخدم والخواص، لا يفارقنه، ويجعل النحل بين يديه شيئا يشبه الحوض يصب فيه من العسل أخفى ما يقدر عليه، ويملأ منه الحوض، ويكون ذلك طعاما للملك وخواصه. يعني هم أو بيضوا عسل فرض، بس العسل اللي كان له ده مش أي حاجة، ده أخفى حاجة يصبوها له وحطوها له في الحوض قدام سعادته، أو قدام سعادتها بس سعادة الملكة. احنا قلنا اللي فاكر ده مش هذا. ثم ياخذنا في ابتناء البيوت على خطوط متساويه كانها سكك ومحال، وتبني بيوتها مسدسه. شوف شغل الهندسه جماعه بتوع الهندسه والمعمار اتعلموا شويه النحل دول. وتبني بيوتها مسدسة متساوية الأضلاع كأنها قرأت كتاب إبليس حتى عرفت أوثق الأشكال لبيوتها، لأن المطلوب من بناء الدور هو الوثاقة المتينة والسعة، والشكل المسدس دون سائر الأشكال إذا انضمت بعض أشكاله إلى بعض صار شكلا مستديرا كاستدارة الراحة، ولا يبقى فيه بروج ولا خلل. إذا هو الشكل الوحيد اللي تحس انه ايه دايرة واحدة مفيش فيها ايه خلل ولا بروج في داخله، ويشد بعضه بعضا حتى يصير طبقا واحدا محكما لا يدخل بين رؤوسه بين بيوته رؤوس الكبر. فتبارك الذي ألهمها أن تبني بيوتها هذا البناء المحكم الذي يعجز البشر عن صنع مثله، فعلمت أنها محتاجة إلى أن تبني بيوتها من أشكال موصوفة بصفتين، إحداهما أن لا تكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى الموضع الضيق معطلا، والثانية أن تكون تلك البيوت مشكلة بأشكال إذا انضم بعضها إلى بعض وامتلأت العرصة منها يعني الساحة فلا يبقى منها شيء ضائعا. ثم إنها علمت أن الشكل الموصوف بهذين الصفتين هو المثلث فقط، فإن المثلثات والمربعات وإن أمكن امتلاء العرصة منها إلا أن زواياها ضيقة، وأما سائر الأشكال وإن كانت زواياها واسعة إلا أنها لا تمتلئ هذه الساحة المرض ده ايه؟ ما يخليش فيه حته في النص ملهاش ايه؟ ملهاش لازمه، يبقى كله مليان وكله يستفاد منه. فانظروا الى عجيب صنع الله عز وجل، يقول واصنع بني ادم، يعني اقدرهم في الصنف في الصناعه واشدهم، لا يقدر على بناء بيت مسدس بشكل مسدس الا بالالاف الكبيره، فتبارك الذي هداها ان تسلك سبيل مراعيها على قوتها وتاتيها ذللا لا تستعصي عليها ولا تضل عنها، وان تجني اطيب ما في المراعي والطهر، وان تعود الى بيوتها الخاليه فتصب فيها شرابا مختلفا الوانه فيه شفاء للناس، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. نكمل في النحو ونخش على النبي ولا نقعد كتاب كل الوقت. يقول فاذا خرجت من بناء البيوت خرجت خماصا، تعالى تسيح سهلا وجبلا، تطلع بقى ايه؟ السهول والجبال، فاكلت من الحلاوات المرتفعه على رؤوس الانهار وورق الاشجار، فترجع ايه؟ هي كانت طبعا ايه؟ خماص، فترجع ايه؟ بطانه. وجعل سبحانه في ابوابها حراره ممطره، مش مجرد بس انك تاخد شويه الرحيق الاثار ده وخلاص، لا، جعل سبحانه في ابوابها حراره منضجه تنضج ما جنته، فنعيده حلاوه تزيده حلاوه ونضجا، ثم تمجه في البيوت، تاخد الرحيق ده وتجمعه بعد كده تسلط عليه الحراره المؤهليه بشكل معين لغايه ما يزداد حلاوه وبعدين تيجي حاطه في الايه؟ في البيوت المسدسه اللي هي عندنا، حتى اذا امتلأت لما البيوت تكملي خدمتها وسدت رؤوسها بالشمع المصفى، لما البيت يخلص ويكملي يقوموا ايه؟ سدين واكلين عشان حاجات تتروح. سبحان الله، لما أفضل خلال ثم رأيه نفسهم داخل. فإذا امتلأت تلك البيوت عملا إلى مكان آخر إن صادفته، فاتخذت فيه بيوتا وفعلت كما فعلت في البيوت الأولى. فإذا طرد الهواء وأخلف المرعى وحيل بينها وبين الكهف لزمت بيوتها واغتبت بما ادخرته من العتب. الهواء والبرد والكلام دوت مش عارفه انها تتحرك ولا تجيب ولا تودي، تقوم قاعده في البيوت وهي اصلا محوشه ايه؟ محوشه العدد جوه مدخرات، فتقعد تتغذى بما معها. وهي في ايام الكسب والسعي تخرج بكره عن صباحا وتسيح في المراتع وتستعمل كل فرقه منها بما يخصها من العمل، فاذا امست رجعت الى بيوتها. واما الملك الباشا فلا يكثر الخروج من الخليه الا نادرا، لما يحب يتمشى كده الا نادرا اذا اشتهى التنزه فيخرج، ومعه مرار الناحي والخادم، فيطوف في الخروج والرياض والبساتين ساعه من النهار ثم يعود الى هذا شيء يسير من هدايه النحل. خذ حاجه برضه بسيطه كده من هدايه النفس. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، احنا طبعا كل ده بنتكلم عن دلاله ايه يا اخوانا؟ نسيت اصلا الموضوع. أول حاجة في من بدأ الإيمان به وجوده، قلنا الأدلة على وجوده دلالة دلالة إيه؟ يبقى إحنا لما بنتكلم في دلالة العقل الصريح، العقل التفكر في خلق الله عز وجل يهدي العقل إلى زيادة الإيمان بوجوده وبقدرته تبارك وتعالى. خلاص؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا النمل من أهدى الحيوانات، وهدايتها من أعجب شيء، فإن النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها، وإن بعدت عليها الطريق فإذا ظهرت به حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة. في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من التوعر حتى تصل إلى بيوتها فتخزن فيه أقواتها في وقت الإمكان، فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها. هي من النمل دي حاجات إيه؟ ممكن تنبت لو اتحطت كده على أرض وتنبت لوحدها هتعمل نبات وبالتالي مش هتستفيد منها. تقوم النملة عاملة إيه بقى؟ فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين لأن لا ينبت بذلك. فإن كان ينبت مع فلقه باثنتين فلقته كان بأربعة. يبقى لو يعني في نباتات ممكن لو سبته على حاله ينبت، فتقوم انت عامل ايه؟ قسمه نصين. وفي حاجه لو اخدتها نصين او اثنين برضه ممكن ايه؟ ينبت. تقوم ايه عامله كام؟ أربعة. سبحان الخالق. فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد هتعمل ايه؟ انتظرت به يوم لا شمس فخرجت به فنشرته على أبواب بيوتها ثم أعادته إليها. شوف بقى الحاجة العجيبة دي، يقول لك: ولا تتغذى منها نملة مما جمعه غيرها، ولا تتغذى منها نملة مما جمعه ايه غيرها. يعني مفيش حد بياكل من ثاني حد، يعني مفيش حد عالم في النمل، مفهومش عالم، مفهومش حد قاعد مستني لما حد يجيب له الاكل، وإنما هي بنفسها تقوم وتعمل وتأكل مما صنعته بيدها. وذكر أمورا أخرى ولعلكم سمعتم من قبل من حكاية العجيبة، وطبعا قصة النملة مع سليمان عليه السلام لن تخفى عليكم، وأسلوبها العجيب في نصحها وتحذيرها لأخواتها. قالت نملته: يا أيها النبي، نداء: ادخلوا مساكنكم أمر، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، تحذير، وهم لا يشعرون، طلب للمعذرة. فعل كل هذا في هذه الكلمات، أمرت ونهت وحذرت وعلمت. لعلكم سمعتم بهذه الحكاية وحكاها أحد العلماء، يعني لأنه حط كده حاجة معينة، فكانت نملة فرأتها فراحت علشان تجيب أخواتها علشان يشيلوها مع بعض علشان تجيبها لوحدها. فتعرفوا في حاجة كبيرة هذا شغل شيء، فجاءوا معها. فلما جاءوا معها كان هو شايل ايه؟ شايل الحاجة اللي كانت حاططها القديم إذا كان معرفش كوكب ولا كان كذا ولا كان كذا بالشكل. ففي حاجة مفيش غير عودة. جاء الذي نمت وحدها مرة أخرى شافت الحاجة موجودة حقها. وبعدين واحد قال لهم تعالوا بقى أنا لقيتها هي موجودة وبتاع والكلام ده، راحوا رجعوا معاها ما لقوش حاجة برضه. في المرة الثالثة علموا أنها تكذب عليهم فأمسكوها فقطعوها إرادة إرادة. ما بيحبوش في الكذب. هذا عالم النبي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. بقي لنا في الإيمان بوجود الله الحس المشهود ودلالاته على وجود الله تعالى، والشرع الصحيح ودلالاته على وجود الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا المقدار في هذا الكتاب. نصلي العشاء أولا ولا ندخل في مختصر ذات المعاني؟ اختاروا، أريدكم أن تختاروا، قولوا. نصلي العشاء؟ نصلي ثم إن شاء الله نواصل يعني مدة تفسيرة. احنا زي ما قلنا نقرأ كده قراءة سريعة في مختصر ذات المعاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الرابطة الثانية مع كتاب مختصر ذات المعاد، وذات المعاد في هذه خير العباد كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، حديثه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه في عباداته وعاداته ومعاملاته. واختصر هذا الكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وكان سبق لنا فصل في الحديث عن أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وأن الاصطفاء إنما هو من الله تبارك وتعالى يصطفي من يشاء من عباده لما شاء من فضله سبحانه تبارك وتعالى، وأنه قد اصطفى من خلقه ملائكته، واصطفى من البشر أنبياءه ورسله، واصطفى من هؤلاء الأنبياء والرسل الخمسة أولي العزم المذكورين في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب، واصطفى من هؤلاء محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه اختاره على كافة أمم، فإنه عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى نبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار من خيار. ثم تحدثنا في فصل آخر عن أن الله عز وجل لا يصطفي لنفسه إلا كل طيب، فهو يحب الكلام الطيب ويحب عباده الطيبين، وقد وعد عباده الطيبين في الحياة الطيبة، وبين عز وجل أن الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات، وبالعكس الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وأن الجنة هي دار الطيبين فلا يدخلها إلا كل طيب. فمن عباد الله عز وجل الموحدين من تبقى فيه خبائث الذنوب فيطهر بها في النار على المقدار، ثم يخرج منها ليدخل الجنة طاهرا طيبا. بل حتى أهل الجنة بعد أن يمروا على الصراط فإنهم يقفون على قنطرة بين الجنة والنار ليقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، يقتص لبعضهم من بعض ثم يقولونها طيبين، يقول لهم أهل الجنة طيبين سلام عليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله والكلام مختصر كما قلنا: فصل في وجوب معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يجب عليك أن تعرف هديه وتتعلم هذا الهدي النبوي. يقول: ومنها هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه، ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته صلى الله عليه وسلم. فأي حاجة فرضت وضرورة عرضت فضرورة العبد إلى الرسول فوقها بكثير. شوف الكلام، أي حاجة فرضت وأي ضرورة عرضت، أي ضرورة يضطر إليها الإنسان سواء في نفسه في بلده في ماله في حياته، فضرورته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهدايته فوق كل ضرورة وفوق كل حاجة، لأنه لا يعرف سعادته وشقاءه إلا إذا علمه رسول الله، ولا يعرف الطيب من الخبيث في مأكله ومشربه وكلامه وحياته ومعاملته إلا إذا تعلم ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك. يعني ما ظنك بهذا الرسول العظيم اللي إذا غاب عنك هديه وغابت عنك سيرته ضللت سواء السبيل، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. يعني لا تستشعر بالحاجة والضرورة إلى هداية الرسول إلا صاحب القلب الحي، لأن كل ما يعرفه أمر يقول لك ماذا قال فيها رسول الله؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه في المنطقة دي؟ عمل إيه في الموقف ده؟ عمل إيه لما مر بظرف زي كده؟ رسول الله ماذا فعل؟ ماذا كان هديه؟ لما بيفرح كان بيفرح إزاي؟ إذا أصابه مرض ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا فتلاقيه مستريح مطمئن غاية الأهمية. لكن اللي قاله ميت ما عندوش مشكلة يعرف هدي النبي ولا ما يعرفوش، هو عايش حياته زي ما هو عايز كما اتفق، زي ما فيش معاه بيمشيها والعياذ بالله. يقول: وإذا كانت السعادة معلقة بهديه صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن خطة الجاهلين. طالما عرفنا أن السعادة متعلقة بمعرفة هدي الرسول، كل واحد من يدور على التعارف نفسه وكيف ينجو من عذاب الله ويخرج نفسه من خطة الجاهلين أي من طريقتهم ومثلتهم، ويتعلم هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول: والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. يعني في ناس تكثر من تعلم هديه عليه الصلاة والسلام، وفي ناس بتتعلم بس حاجة ايه قليلة، وفي واحد ثالث محروم خالص لا يعرف شيء، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. انت كده تتعلم ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، ربما صلى الصلوات بوضوء واحد، لكن الغالب عليه الوضوء لكل صلاة. وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة. المد حدنا من الكف أو من الكفين أو ما شابه ذلك، المفروض يعني فيه يعني إيه طريقة معينة نتعلم بها كيف كان مد النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ناخد إجابة المستند يقول لكم عنه. وكان من أيسر الناس صفا لماء الوضوء صلى الله عليه وسلم، يعني مش ايه لا يسرف في استعمال الماء، وانما يصف صفا يسيرا على قدر الحاجه، ويحذر امته من الاسراف فيه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه توضا مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. يعني ايه الكلام ده؟ انه يغسل عضو مرة واحدة او اثنين او ثلاثة او اربعة، لا هما ثلاثة بس. فمن زاد على ذلك فقد تجاوز وظلم. وفي بعض الاعضاء مرتين وبعضها ثلاثة. وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة واحدة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث. يتمضمض ويستنشق الماء ثم يستنفذ بغرفة واحدة أو باثنتين أو بثلاث. وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، وكان يستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى صلى الله عليه وسلم. يستنشق باليمنى الميه كده ويستنثر باليسرى ليستخرج ما في الاكل او غيره. وكان يمسح راسه كله تاره وتاره يقبل بيديه ويدبر بهما كده او كده، يبقى يخبر ايه ويذكر بهما صلى الله عليه وسلم. ولم يصح عنه انه اقتصر على مسح بعض راسه البتة مطلقا، انه يمسح جزء كده وخلاص، لا ما حصلش. ولكن كان اذا مسح على ناصيته كمل على العمامة، يعني لما يكون لابس عمامة صفر بيمسح على الناصية يقوم ايه؟ مكمل من فوق الايه؟ من فوق العمامة، يمسح على العمامة نفسها صلى الله عليه وسلم. كان إذا مسح على ناصيته كمل على العمامة، ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق صلى الله عليه وسلم. ولم يصرف عنه انه اخل بهما مره واحده. مش البعض يقول لك كثيرين يعني من سنه الوضوء فممكن اتوضا كما ورد في القران وخلاص، لا. انه اخل فعل هذا، ولم يذكر عنه انه تخلى عنه مره واحده، فانت تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الوضوء مرتبا متواليا، مرتبا الترتيب المعروف، غسل اليدين للغسلين بعد النظر والاستنشاق، وغسل الوجه لكل ذكر المرفقين بالترتيب المعروف متواليا. متواليا يعني ما ينتقلش من كل عضو وعضو، انما يوالي غسل الاعضاء، ولم يخل به مره واحده صلى الله عليه وسلم. وكان يغسل رجليه اذا لم يكونا في خفين ولا جوربين. يغسل الرجلين اذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، يغسلهما برضه مره مره او مرتين مرتين او ثلاثة ثلاثة. طب لما يكون لابس خف او جورب يعمل ايه؟ كم مره يمسح عليهما مره واحده صلى الله عليه وسلم. أيوة من أعلى القدم. لا يمسح على ظاهر القدم صلى الله عليه وسلم، ولا يمسح على باطن القدم الأسفل. ولو كان الأمر بالقياس لكان المسح على باطن الخف أو أسفل الخف أولى من المسح بأعلى. فعلى الصلاة والسلام يمسح على ظاهر القدم، يعني انت مش متعمد ان انت تغسل ولا تنظف الشراب في حاجه موجوده فيه ولا الكلام ده، هذا مجرد مسح تعبدا لله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويمسح اذنه مع راسه ظاهرهما وباطنهما، مش بس يحط طرف اذنه كده ويطلع في راسه زي ما انت تعمل، لا يقوم عندي على راسي كده يمسح ايه؟ الظاهر والايه؟ والباطن. وطبعا الاذن مسحوقه من الخلف لانه مفيش اسئله بتتجمع فيها وكذا وكذا. فهذا هدفه عليه الصلاه والسلام، يمسح باذنيه ظاهرهما وباطنهما. يقول: وكل حديث في اذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب غير التسمية في أوله، وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وحديث آخر في سنن النسائي: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الأدعية بقى اللي الناس بيدعيها كل ما يمسكوا يشتكوا الله كمان. إيه؟ حرم وجهي على النار، اغسل ذراعه حرم ذراعي على النار، يغسل راسه حرم راسي على النار، وهكذا. هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. وبعد ما يخلص نفسه يقول لك ما ردتش، وسلم القصه دي كل ده يعني ايه؟ لا يعني، انما الذي ورد التسميه في اوله ان تقول باسم الله، وفي اخره الدعاء. واحنا عايزين نتعلم الدعاء اهو، وانا مهم جدا زي ما قلنا اذا ما كانش معاك الكتاب على الاقل يكون معاك ورقه وقلم وتكتب الادعيه والاذكار اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها في الاوقات عند الوضوء والصلاه وكذا وكذا. فبعد الوضوء كان عليه الصلاة يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. في حديث آخر ممكن برضه أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولم يكن يقول في أوله نويت الرب، ولا أحد من الصحابة البتة، حصلش، ولم يتجاوز الثلاث قط صلى الله عليه وسلم اللي احنا قلنا عليهم في الأول، أربعة في
لا مش مطعم.
وكذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز الفرقتين والكعبين، لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ما يعديش زيادة. وكان بعض أهل العلم ورد عنهم أنهم كانوا يزيدون على المرفق، كانوا يزيدون على الكعب من باب إطالة الغرة والتحجيم، فلعل في هذا نظرة. ولم يكن يعتاد تكشيف أعضائه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يعتاد تكشيف أعضائه، في الشعادة ممكن يحضر ممكن ما يحضرش. وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يواظب على ذلك، وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يواظب على ذلك، وكذلك تخليل الأصابع ولم يكن يحافظ عليه. طبعا كل كلمة قلت ابن القيم رحمه الله بيقولها مستدلة بأحاديث، نحن نقول طب هو عارف ازاي ما كانش بيحافظ على ده، كان بيحافظ على ده، كان دي أحيانا ودي مش أحيانا، هو ده ما ورد في الإيه؟ يعني أحاديث وأخبار الصحابة التي أخبروا بها عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا من بركة هذا الدين العظيم، أن كل شيء فعله نبيك صلى الله عليه وسلم تجده حاضرا مكتوبا موجودا مرقوما دون تحريف. لكن طبعا في أحاديث ضعيفة، في أحاديث موضوعة، وخاصة بعد كده الذين يضعون الأحاديث عليه صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وفي الأمور اللي هم شايفين إن هم محتاجينها، يعني تحطوا حديثين زي كده تبع حديثة والدنيا مش ماشية معاه، فيقول لك يقوم عامل حديث قال حديثة فشد للظهر، قال رسول الله. أه؟ وأنت لما تقرأ كتاب الموضوعات بتاعت الجوزي هتلاقي كلام الهيرو ده، ومش حلو طبعا كلام الكلمات اللي هو كتير، واللي بقى اللي باعه بطيخ يقول لك البطيخ ربيعه أهل الجنة. ف يعني كل واحد عارف كده يقول قال رسول الله. ده غير بقى يا جماعه ايام بقى بتوع من قرا كذا 100 مره يخفف له 1300 ذنب ولا مليون ذنب، يقول لك كتب له 1000 ذنب وكتب له 1000 حد ما اعرفش كده من 1000 صلاه و1000 1000 كل شيء غريب. فهذا هاته عليه الصلاة والسلام. يقول وأما تحريك الخاتم فروي فيه حديث ضعيف، أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك الإيه؟ كان يحرك الخاتم في إصبعه عشان يوصل المية للمكان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح في الحضر والسفر، مسح على إيه؟ الخفين، انه مسح في الحضر والسفر. طيب كل حاجه لها وقتها طبعا، يبقى في الحضر ليه قد ايه؟ في الحضر 3 ايام، يوم وليله، وللمسافر 3 ايام، وأرقة للمقيم يوم وليله، وللمسافر 3 ايام ولياليهن، وكان يمسح ظاهر الخفين ومسح على الجوربين صلى الله عليه وسلم، ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية. يعني انت ممكن يمسح على العمامة بس كده، وكنت ممكن يمسح عليها مع الايه؟ مع الناصية صلى الله عليه وسلم. ولكن يحتمل أن يكون خاصا بحال الحاجة، ويحتمل العموم وهو أفضل. يعني في وجهين لهذه المسألة، ويحتمل أنه هذا الكلام كان في وقت الحاجة
يفعل ذلك في وقت الحاجة كأن يكون الوقت في مثل أو شيء أو كذا، أو أن هذا عادي على العموم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخفين مسح، بل إن كانتا في الخفين مسح، وإن كانتا مكشوفتين غسل صلى الله عليه وسلم. وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين. شوف هذا من فقه ابن القيم رحمه الله، لأن التيمم إنما هو دليل عن الوضوء عند فقد الماء أو عند العجز. فتكلم برضه عن إيه؟ عن التيمم، وذكره في نفس الباب أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بإيه؟ بضربة واحدة هكذا. في الايه؟ في المكان في رمل او دبار. وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ويتيمم بالارض التي يصلي عليها ترابا كانت او سلخة او رملا، سواء كانت تراب او سلخة او رمل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره الذي يتطهر به، عنده مسجده وطهوره، عنده المسجد حفظ نفس المكان، وعنده الطهور الذي يتطهر به إذا لم يجد الناس يعني سهلا. ولما سافر صلى الله عليه وسلم هو واصحابه في غزوه تبوك قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غايه القله، ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه حمل معه التراب ولا امر به ولا فعله احد من اصحابه. يعني حتى لو ماؤه قليلا كنت عبيت على رمل وانت ماشي طيب، مش محتاج ان تقول للجماعه اللي حواليك خذوا كده شوال ولا اشترك رملة وخذوهم عشان مكان الأرض ممكن يكونش فيه رمل. لا، الأرض اللي انت فيها أو اللي انت هتكون فيها سواء كانت أرض مستبخة أو رملية أو ترابية تتيمم منها. ولا فعله أحد من أصحابه، ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل صلى الله عليه وسلم. ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء. أطلق التيمم زي الوضوء، فإذا تيمم كنت تصلي بهذا التيمم وقتا وركعتين ثلاثا طالما أنه محافظ على هذا هذا التيمم وأنه لم يحدث، وطالما أنه لم يجد الزين لم يجد الزين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصعيد الطيب طهور للمرء ولو مكث 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه وقفة يسيرة مع هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء، ونقف في المرة القادمة إن شاء الله تعالى مع هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعتم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، إن ربنا ولي ذلك القادر عليه. إن شاء الله موعدنا الثلاثاء القادم مع التفسير. بالنسبة للتفسير، أنا طبعا أرجوكم تعذروني في بعض الأوقات التي اضطر إلى الغياب فيها عن الدروس، وأنا لا أتأخر إلا إذا كنت مسافر سفر ولا أستطيع الرجوع منكم شيئا. بالنسبة لدرس التفسير، تحبون أن يكون بعد العشاء كما هو ولا يقدم بنظام العشاء؟ أنا الفكرة بالنسبة لي إنه الشتاء قادما والوقت في النهار يكون قصيرا وسيضيق علينا، فربما يصعب على بعض الحضور في وقت إيه؟ في وقت المغرب، وقت المغرب. لكن العشاء الأفضل الآن، قد يجتمع الناس كده، فماذا ترون؟ اختلف العلماء ولا إيه؟ بعد العشاء قولوا نعم ولا بعد العشاء؟ طيب يكون كذلك ان شاء الله. بارك الله فيكم، لا تنسوا الصالحين عليكم، وطلبوا لنا ذنوبنا كفر عن سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار، اللهم اجعل نفوسنا تقواها، وزكيها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله.